بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وحشتونا، الله يسلمك. تعيش كل سنه وانتم طيبين عشان عيد النيروز. وبشكر ابونا موسى اللي غطانا الاسبوعين اللي فاتوا ثلاثه. وصلنا بنعمه ربنا الاشعياء 53، وقد يكون أهم إصحاح في إشعياء. صحيح كلمة أهم يجوز ما تبقاش دقيقة، لأن كل كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وكل الكتاب موحى به من الله. لكن بالنسبة للتركيز على ربنا يسوع نفسه، الإصحاح ده يجوز أخطر إصحاح في العهد القديم كله. لأن إشعياء 53 زي ما حكى لكم أبونا موسى، كأنه إشعياء واقف تحت الصليب بيوصف الأحداث مش أقل من القديس يوحنا اللي كان حاضر الأحداث أو بقية التلاميذ، ومن هنا سموه النبي الإنجيلي. والإصحاح ده بيتأمل في آلام المسيح ومعانيها، مش بس بيذكر الألم في ذاته، لا بيدينا المغزى. يعني الإنجيليين الأربعة حكوا المحكمة، محاكمة المسيح، وحكوا الضرب والجلد والإهانات والصليب بس، لكن ضمنيا معروف أن ده الفداء. أما إشعياء وهو بيسجل الألم بيقول الألم ده وراء إيه، ليه بيحصل كده، ليه، لأن هو بالروح القدس بيرى كمان أنه ده كان ضروري لخلاص كل البشرية، ما كانش ينفع غير كده. نراجع كل الجزء اللي فات كده بسرعة. الأول نهاية إصحاح 52 كأنها مقدمة ل 53، وسبق وكلمنا عن العبد البار اللي هو ربنا يسوع الذي أخذ لقب العبد لأنه أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس. هو ذا عبد يعقل ويتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. يعني هذا العبد البار ما هوش إنسان عادي، ده يتسامى فوق كل البشر. كما اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، يعني من كثر الضرب والإهانات، يعني أكثر من أي شخص تاني تألم. وهنا طبعا دي رسالة مهمة، أن آلام المسيح قد تكون تفوق آلام كل البشر، لأن هو جاي يشيل آلام البشر يحملها في نفسه، فاحتمل من أجلنا ما لا يحتمل الإنسان العادي. صورته أكثر من بني آدم، هكذا ينضح أمما كثيرين من أجله يسد ملوك أفواههم، لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموه. يعني الملوك تنزهل أمام هذا الملك اللي بيحب شعبه إلى هذه الدرجة. أي ملك يحب شعبه يخدمه، لكن مش لدرجة دي. وبعدين ده مش ملك عادي، ده ملك كل الملوك، كل ملوك الأرض اللي عدوا على التاريخ ما يجوش حاجة جنب ده، ملك الملوك. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ دي ذكرها بولس وهو بيقول انه مع كل ده في ناس مش هتصدق، وفي ناس هتستكتر قوي يتقال على ربنا تجسد وتألم ومات وقبر. ولغاية دلوقتي احنا شايفين كده، من صدق خبرنا، يعني الخبر ده ناس كتيرة مش راضية تصدقه، لأن الناس مش مصدقة التنازل ده، مستكترة على ربنا. هل ربنا يتجسد؟ ده تنازل كبير قوي، ويهان ويتصلب، يعني ازاي ده؟ الإنسان العادي ما بيرضهاش على نفسه، ربنا اللي خلق الإنسان يرضاها على نفسه. فبيقول من صدق خبرنا، في ناس مش هتصدق. ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ. أنا براجع بسرعة عشان أوصل لعدد 7 ونبتدي بالراحة نتأمل آية آية. نبت قدامه كفرخ، يعني طلع كده زي غصن، بس غصن فريد ملوش مثيل، في أرض يابسة. يعني الأرض كلها ما بتطلعش، وده طالع غصن كده مثالي ما فيهوش غلطة، إنسان بلا عيب. وطبعا في نظر الناس هو مازال إنسان، بس إنسان ما بيغلطش خالص، ما فيهوش ولا غلطة ولا عيب. كعرق من أرض يابس لا صورة له ولا جمال من كتر الآلام اللي تألمه، فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. محتقر مخزول من الناس. طبعا المسيح احتقر أو خزل قبل صليبه وأثناء صليبه وبعد صليبه. يعني قبل الصليب اليهود رفضوا احتقروا، مرة قالوا عليه مختل العقل، مرة قالوا عليه رئيس سياطين، مرة سابوه مشوا ما عجبهمش كلامه. حتى أخواته اللي هم قرايبه، يعني أولاد مريم الأخرى أخت العذراء، كانوا مش كلهم عجبهم الكلام. محتقر مخزول من الناس، يعني الناس كسفته بعد كل الحب اللي قدمه، بدل ما يمشوا وراه خانوه وغدروا بيه وسأبوه. رجل أوجاع ما بونا اتكلم فيه، ومختبر الحزن أو الحزن، يعني إيه خبرة في الحزن. مفيش واحد بيتألم أو يحزن في الدنيا دي وربنا ما يقولوش أنا حاسس بيك، أنا عديت على ده، عديت على الظلم، عديت على الوحدة، عديت على القهر، عديت على الإهانة، عديت على وجع الجسد، عديت على وجع النفس، عديت على ده كله. فمختبر الحزن كمسطر عنه وجوهنا فلم نعتد به، كأنه خلاص مش قادرين نبص عليه ولا يبص علينا، ما اعتبرنالوش. لكن هنا بقى ما وراء اللي بيحصل، قلنا إشعياء بيشرح موقف ازاي من كتر الألم والصلب تشوه منظره مؤقتا، يعني دم مغطيه من رأسه الرجليه، الناس مش قادرة تبص عليه، وفين ده من اللي قيل عنه أبرع جمالا من كل بني البشر، على قد ما هو أجمل من كل بني البشر، على قد ما اللي حصل فيه أكتر من كل بني البشر. لكن أحزاننا حملها، يبقى ده بقى إيه المغزى، ليه بيحصل كده؟ عشان اللي بيعمله ده دواء، دواء للبشرية كلها. بالصليب بيشيل كل الحزن، وهنا فعلا الصليب أكتر حاجة تعزي الحزين. يعني الحزين لو قالوا له يعني كلنا لها ما يرتاحش، طب أنا ذنبي ما ارتحتش، ما قلتولي صحيح بتعدي على الناس كلها اللي بيعدي عليك، لكن اللي يعزيه ان ربنا اللي خلقه وسمح بالوجع شاركه الوجع واحتمل معاه اكتر منه. الحزن لما يشيله حد عنك يهدى عليك. احزاننا حملها، اوجاعنا تحملها. احنا كنا نستاهل عقاب اكتر من كده كلنا من ناحية الحق، يعني احنا اللي نستاهل الضرب والعري والبهدلة والموت والموت الابدي جهنم. إنما أوجاعنا تحملها، خد كل الوجع على نفسه عشان يوفر علينا الأوجاع دي كلها. نحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. الناس تهيأ لها بدل واحد يحصل له كده يبقى ربنا قاصد إيه يذله، وربنا هو اللي بيضرب. فالناس افتكرت إنه زيه زي غيره كلص بقى بيستاهل اللي يجراله. حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، يعني حتى كرامته كإله يتألم ما كانتش موجودة في اللحظة دي. الناس بصت له على انه واحد بياخد حقه، لازم عمل حاجات وحشة كتير ودلوقتي بيجازى. فحسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو عمل ده كله ليه؟ مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. هنا بقت فلسفة الفداء أو ما وراء الصليب، هو مجروح عشان خطايانا احنا، عشان كده احنا نقول ان جراحات دي احنا اللي عملناها في المسيح، ذنوبنا وخطايانا هي اللي جرحته، ان كان مسامير أو جلدات أو أشواك، ده تمن أفعالنا. مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه. يعني ايه؟ يعني ربنا عاوز يدينا سلام، سلام السماء، سلام الأبدي. مش هيدخل لنا السلام غير لما تتشال اللخبطة اللي عملناها. طب عشان تتشال ده كله هو اللي هيشيله بقى، فدخل يدفع الدين، يدفع التمن، يشيل التهم كلها. الذي لم يفعل خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. أخذ الذي لنا، الذي لنا ده إيه؟ عمايلنا بقى وخطايانا وضعفاتنا تقصيرتنا. وأعطانا الذي له، الذي له إيه؟ القداسة والبر والأبدية ومجد. مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره، حبره يعني جراحاته، شفينا. عشان كده حتى في اسم من الاسم نقول ايه في القداس، يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الإله، يا دم المسيح اسكرني بحب من مات عني. بحبره شفينا، اذا الواحد بيشفى بالجراحات. عشان كده نقول في صلاة السبتة ان ايه بالمسامير التي سمرت بها ايه انقذ عقولنا من طيشة الاعمال الهيولية. مسامرك دي وجعك يا رب شفاء لينا، عشان لما بص على الوجع اقول كل ده انا اللي عملته، لا ده انا لازم اقلع عن خطاياي وبطل الدلع طالما سببت كل ده ربنا يسوع. وبعدين من اول عدد ستة بقى كأنه بيحكي الحكاية، وناخدها بالتفصيل من عدد ستة. عاوز يقول لنا هو ده اللي بيحصل ليه، دي الموقف ده تاريخي، ده أعظم يوم في تاريخ البشرية، الله يموت من أجل الإنسان. ده بقى له خلفية مهمة، لازم نرجع من الأول خالص. الإنسان لما اتخلق على صورة الله، اتخلق ما فيهوش خطية ولا فساد في طبعه، اتخلق واخد نعمة، محفوظ بالنعمة للحياة الأبدية، وصورة الله فيه تدعو دايما لمعرفة الله غير كل الحيوانات بقى والشجر والطيور. ليه؟ لأن هو الوحيد اللي يقدر يتكلم مع ربنا ويتعرف على ربنا ويتشبه بربنا على صورة الله ومثاله. خلقه على صورتي ومثاله، وقال ذكرا وأنثى لحسن الستات يفتكروا هم مش على صورة ربنا، لا على صورة ربنا. ست زي الراجل هنا واخته صورة الله. وبعدين الإنسان لأنه صورة الله عنده حرية غير حرية كل الخلائق الأخرى، عنده حرية أنه يمشي مع ربنا أو يرفض ربنا. فكلنا كغنم ضللنا، يبقى دي بداية القصة. بينما كلنا كنا مرشحين نعيش في الأبدية مستمتعين بربنا بدون أي خطية وأي فساد، محفوظين بالنعمة للحياة الأبدية، كلنا كغنم ضللنا بداية من جدنا وابونا الكبير آدم. آدم عمل العملة، الخطية سرحت في جسمنا كلنا، الفساد دخل طبيعتنا، تشوهت الصورة النقية الجميلة بتاعت ربنا. واللي أكد دي أنه كل واحد فينا بدون استثناء بقى يغلط زي آدم، فأصبحنا كلنا، وكلنا هنا دي مهمة أوي، ليه؟ ليس بار، ليس إيه ولا واحد، دي مهمة دي، عشان لما نوصل للخلاص يبقى المسيح بيموت من أجل الكل. لأن لو واحد بس يقدر يبقى كويس بأخلاقه يبقى خلاص المسيح يسيب الكل، كل واحد يمشي بأخلاقه، لكن ولا واحد أخلاقه مظبوط، ولا واحد مغلطش، مفيش، ما تصدقوش، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. يعني لازم ربنا اللي يحلها مش البشر. فكلنا كغنم ضللنا، دي بداية شرح الخلاص. يبقى كلنا اتخلقنا على صورة الله، وكلنا شاركنا في تشويه الصورة دي بالخطيئة، بالضلال اللي دخل عقلنا وقلبنا. ملنا كل واحد إلى طريقه، يعني إيه؟ أنواع خطايا كتير، كل واحد اختار بقى الحاجة اللي يمشي وراها ويسيب ربنا، اللي اختار الجسديات، اللي اختار الكرامة، اللي اختار الفلوس، اللي اختار الكراهية، اللي اختار الكبرياء، اللي اختار الأنانية. ملنا كل واحد إلى طريقه، أصبح فيه ميول خاطئة كثيرة. وبعدين ده كمية لمؤاخذة في التعبير، كمية زبالة للبشر بقى لها كم ألف سنة عمالة تتجمع، خطايا كل الناس، تجاوزاتهم، ضلالهم. شوفوا بقى الآية دي، والرب وضع عليه اسم جميعنا، يعني شال كل ده وقال له ايه، الرب الله الآب يعني وضع عليه اسم جميعنا، يعني قال له انت الوحيد اللي تشيل ده كله، لانه نور من نور الى حق من الى حق، يعني هو الاله الوحيد القادر ان يحمل خطايا البشر. مين الانسان اللي يقدر ينوب عن البشرية كلها؟ مين الانسان اللي يقدر يشيل خطية غيره اذا كان هو نفسه مخطئ؟ لكن لازم الله المتجسد هو اللي يشيل الشيلة كلها، فيحمل كل خطايا الإنسانية، يدفع الثمن عن الكل، يرفع العقاب عن الكل. هل الكل يتمتع بده؟ لا، لازم يحصل إيه بقى؟ لازم يصدقوا. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به. اللي يجي يقول له خلاص أنا تبعك، غطيني بعملك ده بدمك ده، أنا هتمسك بصليبك، أنا هعيش بيك مش بنفسي، خلاص يتغطى. لكن واحد قال له أنا ما أعرفكش ومش عاوز منك حاجة، يبقى هو مات عشانه صحيح، بس التاني اللي رفضه مش هياخد حاجة، مش هياخد حاجة برضه بإرادته. يبقى ربنا يحترم إرادة الإنسان، حتى الخلاص المجاني لا يفرض على إنسان. يعني ربنا خلص الكل صح من ناحية إيه دوره هو، لكن هل يخلص الكل؟ لا. ليه؟ في ناس مش عاوز، في ناس بتزق إيد ربنا، بتقول أنت مش موجود أساس، بتقول له ما فيش مشكلة أساس، مش عاوزين يشوفوا المشكلة، تقول له احنا عاجبنا كده، طب نهايتها وحش، عاجبنا كده، طب تعالوا عندي السماء، مش عاوزين السماء بتاعتك. ربنا اللي خلقنا بحرية إرادة يستمر في علاقته بينا بحرية الإرادة. الله الذي خلقك بدونك لا يقدر أن يخلصك بدونك، أنت لازم إيه؟ تمد إيدك وتاخد النعم. الآية بتقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. طيب هو ربنا حق الله الآب وضع الاسم على الابن بإرادته ولا لا؟ طبعا كل ما للآب فهو لي، كما أوصاني الآب هكذا أفعل، أنا والآب واحد. يعني إيه؟ من الناحية الإنسانية الله الآب وضع على المسيح له المجد خطايا البشرية، لكن من زاوية اللاهوت، ما هو لاهوت واحد، المسيح اختار بذاته أن يحمل كل خطايا البشرية. يعني ينفع تتقال الرب وضع عليه اسم جميعنا؟ تنفع طبعا. ليه؟ هنا كممثل عن البشر، الفادي الوحيد، المخلص الوحيد، الإنسان ربنا يسوع اللي هو مش إنسان بس، ربنا المتجسد. ولو قلناها المسيح أخذ كل خطايانا ووضعها على نفسه صح برضه، لأن هما واحد. لكن هنا قدام اليهود والفكر القديم، هنا المسيح بيتقدم، محدش واخد باله من لاهوته في اللحظة دي، الناس كلها شايفاه مجرد إنسان يتألم، لكن هو مش بيتألم لأنه مخطئ زي بقية البشر. احنا لما بنتألم محدش فينا يقدر يعترض ويقول أنا ما استاهلش الوجع ده، لا لمؤاخذة تستاهل أكتر أنا وأنت. لكن المسيح له المجد الوحيد اللي ما يستاهلش ولا حاجة من اللي بتحصل له ده. طب يعمل كده ليه؟ بإرادته، بإرادته، لأنه بيحبنا ولأنه جه عشان كده، من أجل هذه الساعة قد أتيت، جاي أشيل خطايا البشرية، أدفع الثمن عن الكل. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ظلم، ظلم دي كأنها ملخص كل اللي بيحصل. المسيح ظلم في المحكمة، انتوا عارفين هو اتحاكم 5 مرات ليلة صليب، قدام حنان وقدام قيافة ورجع تاني الحنان وبعدين بيلاطس وبعدين هيرودس وبعدين بيلاطس، تقريبا 5 مرات طول الليل. وعلى فكرة المحاكمات بالليل حسب القانون الروماني واليهودي يعني لا يؤخذ به، ومع كده طبعا ظلم، كله ظلم. يعني نفس الجلسة غلط قانوني، لأنه لا يجوز أنه يحاكم إنسان في نص الليل، وبعدين مفيش، ما جابولوش محامي طبعا، وبعدين كلها تهم بطالة، منها مثلا أنه كاسر السبت، ومنها أنه قال هيهد الهيكل، ومنها وكان ساكت. ولما اتهموه قالوا له انت ابن الله، قال لهم ايوه، انتوا عايزين شهاده تمسكوها عليا، ايوه انا ابن الله، هتشوفوني جاي على السحاب كمان. فاعترف الاعتراف الحسن اللي اخذ عليه كانه ايه، على فكره التجديد حتى لو اخذت عليه كابن لله في العرف اليهودي ممكن يستحق الموت، لكن في الروماني القانون الروماني مفيش تهمه حاجه اسمها واحد قال انا ربنا، فلازم يطلعوا تهمة تركب على القانون الروماني، فقالوا ده ضد قيصر. تهمته في الروماني غير تهمته في اليهودي، في اليهودي مجدف. فاكرين لما قيافة شق هدومه وقال قد جدف، خلاص لقى الحجة اللي هو عاوز، وربنا ما عندوش مشكلة، ما هو إلى هذه الساعة قد أتيت. إنما رومانيا لو قالوهم، لو راحوا قالوا للرومان انه الراجل ده قال انه ابن الله، لهم طب احنا ما تفرقش معانا، انما عارفين التهمة بقى اللي وقعوها او يعني لبسوها كده تلبيس، قالوا ده يقاوم قيصر، يعني بيعمل فتنة. فطبعا بيلاطس كش، لانه حسب القانون اللي عنده صاحب الفتنة لازم يعدم. طبعا هو ما عملش فتنة لانه هو اللي صاحب الشعار بتاع ما لقيصر ايه لقيصر، ما حدش يقدر يمسك عليه غلطة طبعا، ربنا ما بيغلطش. لكن هو بيلاطس خاف على كرسي بقى، فهنا عرفوا يعني بصوها البيلاطس بالطريقة اللي تناسب القانون الرومان. فكله ظلم، تلاحظوا ظلم من اليهود وظلم من الرومان. وهنا بحكمة إلهية ربنا دبر أن كل البشر يشتركوا في قتله، لأن ممثلين البشر كان فئة اليهود اللي المفروض يعرفوا ربنا، وفئة غير اليهود اللي اسمهم الأمم اللي يمثلهم الرومان في اللحظة دي، دول اشتركوا في ظلمه ودول اشتركوا في ظلم، عشان نبقى كلنا كبشر ظلمنا المسيح، كلنا خناه لأنه جاي يحبنا ويموت عشاننا، وإحنا كلنا بأيدينا سلمنا للموت، مش يهوذا بس، لا لا لا، ده كلنا اشتركنا بشكل أو بآخر في إن إحنا نظلمه، ظلم. عشان كده مفتوحة مبني للمجهول، يعني إيه؟ هو مظلوم من الكل، أنت ظلمت وأنا ظلمت، كلنا ظلمنا ربنا، وما زال يظلم على فكرة، يعني ربنا لغاية دلوقتي مظلوم. ليه؟ النهاردة الناس بتتخانق مع ربنا، هو عاوز يدبر خلاص الناس ويدخلنا السماء، وكل ما تحصل مشكلة في الدنيا يطلعوا ربنا المتهم. يعني هو ربنا هو الأساس الحرب اللي في الدنيا، الناس بتكره بعض لكن يقولوا ربنا السبب. طيب الافتراء اللي في العالم، الشر اللي في العالم، قسوة الأغنياء على الفقراء، استبداد الناس بناس، هل ده ذنب ربنا؟ ولكنه يظلم، يتقال ربنا لو كان موجود ما كانش عمل كده. ربنا لما يجيب لك وجع ساعات انت تزعل منه وتقول له انت ليه بتعمل في كده، حتى دي يا ابني بتظلمني، ده انا جايب لك الوجع يجهزك للسماء، ده انا عشان ما تخسرش ابديتك. فما زال الله يظلم، شوف القدوس العادل القادر اللي في ايده كل حاجة هو اللي بيتظلم، وبعدين لما يتظلم يعمل ايه بقى؟ ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فم. تذلل يعني قبل الذل، قبل الذل. كان ربنا يسوع له كل المجد، قادر يبيد كل دول طبعا، احنا لا نشك لحظة انه كان قادر كل دول يفنيهم في لحظة. ولما بطرس انفعل كده قال له يعني هو انا ما اقدرش اجيب 12 ربوة من الملائكة تحامي عني، انت بتفكر ازاي؟ لا دي ساعتكم وسلطان الظلمة، يعني انا اخترت اجي الساعة الصعبة دي اللي فيها الظلمة تكمل بقى، الشر يكمل والظلم يكمل ويجيب اخره بقى، لان كل المظالم اللي في التاريخ ما تجيش جنب ظلم المسيح. يعني ياما ناس اتظلمت فعلا، في ناس في القضاء اتظلمت، وفي ناس حكم عليها بالموت ظلم قبل كده، وفي ناس اتعذبت ظلم، وفي ناس اتسرقت ظلم، مش كده؟ ويمكن بعضكم حس بالظلم في حياته، ان كان في شغل ان كان، لكن ما فيش ظلم زي اللي حصل للمسيح. ليه؟ انت كانسان مش بريء قوي، يعني يمكن في موقف كنت بريء فاتظلمت، لكن في مواقف اخرى انت مش بريء، وكمية الظلم اللي وقع عليك نادرا ما كان بيوصل انك تموت. انما المسيح له المجد كلي البراءة، وخد اصعب موتة في التاريخ، سيبقى ظلمه يتفوق على الظلم اللي عد عليه، أعلى من أي ظلم عد على إنسان. فالمساجين ظلم، واللي ماتوا ظلم، واللي ظلموا بأي شكل يروحوا للمسيح يقول لهم وأنا اتظلمت أكتر، تعالوا أعزيكم وطيب خاطركم، أنتوا اتظلمتوا رأى أنا اتظلمت 10، فأنا عارف يعني الظلم أكتر منكم. طب نعمل إيه؟ قال لهم لما ما يكونش في عدل وحق حواليكم اعملوا زي، بدل ما فيش ناس عادلة تحكم بالحق والعدل اسكتوا واقبلوا الذل، وسيبوا بقى ايه، سيبوا الحكاية تمشي لوحدها. ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فم. من الصعب ان انسان يبقى مظلوم ما يتكلمش، يعني عادة الانسان بيقول ظلموني، وبيبقى ساعات مش مظلوم قوي، يعني مثلا شاب ياخذ نتيجة وحشة في الامتحان فيطلع بقى خارب الدنيا، ظلموني، ويطلب تصحيح الورقة تاني. احيانا يكونوا ظالمينه لكن كتير ما بيكونوش ظالمينه قوي، بس هو مش ساكت، انما بعد ظلم فاحش، ظلم فظيع، لان ده مش ورقة امتحان مثلا نتيجة تطلع غلط ولا فلوس تتسرق، لا ده ظلم في موت في الاخر. وبعدين ظلم معكوس، ان الاشرار اللي المفروض يعاقبوا هم اللي بيظلموا البار القدوس الوحيد اللي مغلط، فاتقلبت الموازين خالص، اتعكست. فيبقى الظلم هنا بين ظلم شديد، ظلم اما هو فتزلل ولم يستحف. خلانا كده كلنا لما تعدي علينا ايام فيها ظلم نرفع عينينا للصليب ونقول له يا رب اسندني وعلمني اسكت، علمني اسكت في الوقت اللي الكلام ملوش لازمه. بلكوا لو المسيح كان دافع عن نفسه تفرق، لان اللي حواليه تآمروا وبيعملوا المؤامره وخلاص حبكنها، فكده كده هم عارفين ان هم بيكسروا القواعد والقوانين وبيطبخوها مع بعض، كلهم فاهمين كده، اليهود فاهمين كده والرومان فاهمين كده. بيلاطس كان عارف، حتى قيل عنه انه علم ان اليهود سلموه حسدا، يعني حتى بيلاطس اللي خد القرار النهائي كان عارف كويس انها مؤامرة. ومراته بعتها له تقول له اياك وذاك البار، خليك عادل المرة دي، فكله عارف كويس انها ايه، انها محبوكة وانها تمثيلية كلها، وياما بيحصل في التاريخ كده على فكرة. يبقى المتآمرين في الضلمة بيطلعوها مقننة عشان ايه، يعني يتجملوا قدام العالم، لكن التاريخ بيكشف عن الحقائق، ليس مكتوم الا ويظهر، ليس خفي الا ويعلن. الحق ما بيتهش على فكرة، يتغطى شوية لكن ما يتهش على طول. ارجع تاني انه كلمة كبيرة قوي يقال عن الله له كل المجد، اله العدل القادر على كل شيء، انه ظلم. لكن انا ساعات اقعد مع واحد كده زعلان من ربنا اقول له يا ابني ما تزعلش، انت ظالم ربنا، انت ظلمته، انت زعلان منه ليه؟ المفروض هو اللي يزعل منك، لكن انت زعلان منه ومكبر المسائل لان الدنيا ما مشيتش على مزاجك، وهو انت عملت اللي هو كان عاوزه، وهو انت مش انت نسيت اللي انت عملته اللي كان يحق له يعمل كذا وكذا وكذا. يبقى مش من حق حد يزعل من ربنا، لكن الناس لسه بتظلم ربنا، وفي ناس بتصلبه لغاية دلوقتي، اللي بيشتموا في ربنا واللي بيلغوا وجوده واللي بيكسروا كلامه عين عينك واللي بيتهكموا على الإنجيل والمسيح ساكت. هو ربنا ما يقدرش يبيد كل هؤلاء؟ لكن ربنا قبل أن يظلم ولم يفتح فاء. ليه؟ لأن اللي بيصلبوه في الآخر بيحبهم برضو، بيحبهم برضو، ولما يتعلق على الخشب هيقول اغفر لهم يا أبتاه، كلهم المتآمرين إن كانوا يهود ولا رومان ولا العساكر ولا الكتبة ولا الفريسيين ولا الكهنة اليهود ولا، بس الغفران ده هيوصلهم لو تابوا لو أمنوا، لكن حتى دول لم يمنعوا من رحمة الله. اغفر لهم يعني من ناحية المسيح له المجد سمح لهم بالغفران، وطلب الغفران من الآب كأنهم مش عارفين بيعملوا ايه. ظلم اما هو فتزلل ولم يستحفى. خلينا برضو ناخدها علينا تاني، اقول ايه، لما ربنا يسمح لك بشيء من الظلم ارجوك اقف صلي وقول له انا مين يا رب عشان اتظلم زيك، كتير علي ان انا اتشبه بيك، دي كرامة، كرامة لي ان انا احسب كسيدي وظلمت انا ايضا، دي حاجة كبيرة. فالظلم ده يخليك شبه سيدك، شبه ربنا. ولما تلاقي ان مفيش مجال للكلام، في وقت للكلام، لكن في وقت تاني الكلام ملوش لازم، ساعتها اسكت وصلي، اقبل الظلم وقول له خلاص انا عارف الكلام تضيع وقت. لانه في ناس تقول هل معناه كل مرة نتظلم نسكت؟ لا، المسيح لما قيل عنه رئيس شياطين ما هي ظلم برضه، تهمة ظالمة، المسيح دافع، لأن للكلام وقت وللسكوت وقت. قال لهم لو أنا بخرج شياطين لأني رئيس شياطين، طب ولادكم مشاور على التلاميذ، بيخرجوا الشياطين هم كمان رؤساء شياطين. وقال لهم لو كنت أنا شيطان بخرج شيطان كانت المملكة خربت من بدري. طب مملكة الشيطان مش بتخرب ليه؟ عشان الشياطين ما بيخرجوش بعض. يعني أنت بتدافع هو يا رب، لأن المجال كان في ناس تانية شهود عاوزة تفهم بجد، في ناس طيبين واقفين عاوزين يسمعوا هو ده بجد، يعني المعجزة دي قوة ربنا ولا شياطين؟ قال لهم لا طبعا قوة ربنا بتخرج الشيطان. واداهم المثل المشهور اللي عاوز يدخل بيت قوي لازم يبقى أقوى منه عشان يربط القوي ويطلع اللي في بيته. فعاوز يقول لهم إن كان الشيطان قوي أنا أقوى منه، فجيت أطلع اللي في بيته أفك أسرهم. إذن كان في وقت للكلام، لكن في وقت تاني السكوت بقى هو إيه؟ هو الفضيلة. أن يصمت الإنسان لما يلاقي أن محدش سامع للحق، وأن صوت الحق هيطير ويتبخر. فربنا يسوع كان يقول له ألا ترى كم يشتكون عليك؟ قال يعني هو لو دافع هيقبلوا الكلام، إنما هو فضل ساكت لأنه صحيح شايف كم يشتكون عليه، ومع هذا عارف أن أي كلام مش هيوصل خالص للحق، الناس مش عاوزة الحق، ظلم. أما هو فتزلل ولم يفتح فم، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فم. تلاحظوا تكرار لم يفتح فم ليه؟ لأن قوة من المسيح له المجد أن الإنسان يفضل ساكت وهو مظلوم. قوة، دي قوة عظيمة، لأن الواحد الأضعف هو اللي يتكلم في الوقت ده، هو اللي يفضل ينادي بحقه كده بعصبية. إنما ربنا يسوع ما فتحش فوقه، لأنه كمان من منظور آخر لو المسيح أثبت براءته وهو قادر طبعا كانت النتيجة كنا رحنا كلنا جهنم. فهو رضي بالظلم ورضي بالتهم ولازم يفضل ساكت. ليه؟ لأنه هو عاوز يموت في الآخر، هو مش بس هم اللي عاوزينه يموت، هو قبل هذا، هو من أجل هذا قد أتى عشان يموت ويدينا حياة أبدية. كشاة تساق إلى الذبح، طبعا المنظر ده مهم. ليه؟ اليهود واخدين عليه إن هم يجيبوا الشاة ويسقوها كده عشان تتذبح، والشاة إن كانت خروف أو أكتر أو أقل بتبقى يعني ساكتة غلبانة وديعة. عشان كده يوحنا المعمدان أول مرة شاف المسيح شاور عليه وقال هو ذا إيه؟ حمل الله الذي يحمل خطية العالم. فبيسقوها للموت الشاة وهي ساكتة، بينما الإنسان العادي تلاقيه يقاوم بشدة الموت، لكن كشاة يساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام من يجزها، يعني تفضل ساكتة ويجزوا فيها وهي ساكتة، لم يفتح فاه. إذن عدم فتح الفاه يا أحبائي فضيلة جميلة. خلينا برضو نفكر فيها من زوايا أخرى. كم مرة تكلمت وغلط وغلطتك دي سببت موت المسيح؟ مش تسكت كفاية؟ مش تتعلم من اللي سكت انك تسكت؟ ده هو سكت وهو مظلوم عشان يبرأنا احنا اللي بنتكلم واحنا مش مظلومين. طب يبقى بالاولى نتعلم منه شوية سكوت. فاكرين القاعدة اللي قالها القديس أرسانيوس؟ كثيرا ما تكلمت فندمت اما عن السكوت لم اندم. كم مرة واحد فيكم يقول يا ريتني ما اتكلمت؟ طب ما يلا نسكت شويه. لا تفتح فاك فيما لا يعنيك، ولا تفتح فاك حتى لو ظلمت لو لقيت محدش هيسمع، ولا تفتح فاك لألا يحمل حد تاني التهمة. ما انت لو نطقت ساعات التهمة هتركب شخص تاني، فأحيانا الأفضل انك تسكت وتشيل التهمة زي المسيح اللي شال. لأن ساعات الكلام الزيادة ممكن تطلع التهمة من فوق رأسك وهتروح على واحد تاني، ودي غلطة ناس كتير. دي على فكرة بيصلح بيها عملة آدم وحواء. فاكرين آدم لما ربنا قال له انت كلت كان الرد ايه؟ هي هي السبب. يعني السؤال غير كده، انت كلت ولا ما كلتش؟ كانت الإجابة كلت، إنما الإجابة على طول راحت على حواء، هي السبب. ربنا يسوع له المجد، انت غلطان سكت ليه؟ لو قال انا مش غلطان يبقى ركبت حواء، يبقى احنا اللي غلطانين ونستاهل الاعدام. فلما تقال له انت غلطان سكت كأنه غلطان، لانه ده راجل البشرية اللي يحمل حمل البشرية كلها. ان كانت حواء تمثل البشرية كلها، ام كل حي، ادم لما اخذ ما طلعش راجل قوي في الحركة دي، انما ربنا يسوع له المجد شال الشيلة اللي ما شالهاش ادم. وعدم كمان غلطان، المسيح مش غلطان، لكن هنا لم يفتح فاليه، لانه هيحمل خطية اللي ارتبط بيهم، اللي تجسد عشان يفديهم، اللي اعتبر نفسه واحد منهم. حواء البشرية كلها دي في رقبته، عشان كده هو مسؤول عن اللي حصل، مش لانه متسبب في اي خطية حاش، لانه في الاخر احنا في رقبته، احنا ايه اتحسبنا عليه، اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق الى الذبح، كنعجة صامتة امام جزيها لم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة اخذ. الضغطة ساعات تترجم من السجن، ومن الدينونة يعني المحكمة وقرار الادانة. اخذ يعني عد على السجن، عشان برضو المساجين يقولوا لنا مكان في المسيح. المسيح اتسجن، مش خد له كم ساعة سجن، وفي نفس الوقت حكم عليه كمتهم برضو، عشان اي متهم يقول انا ليا في ربنا، اذا كان ربنا نفسه اتهمه. واخذ يعني قضي عليه بقرار حاسم لا رجعة فيه. في جيله من كان يظن انه قطع من ارض الاحياء وانه ضرب من اجل ذنب الشعب. يعني ايه؟ في جيله في اللحظات دي ما كانش حد قادر يستوعب اللي بيحصل، ما كانش حد فاهم قوي قصة الخلاص، مش قادرين يتخيل انه هذا هو الاله الحقيقي المصلوب من اجل خلاص البشرية، وانه هذا المظلوم ليس كل المظلومين زيه. لا لا، ده مظلوم ما فيش حد هيجي لقبله ولا بعده، ده هو برضاه بيظلم، لانه مش بيخلص نفسه اخرى، ده بيخلص العالم كله. فهنا في جيله من كان يظن، محدش كان مستوعب ده كله، لان حسب تعبير القديس بولس يقول لانهم لو علموا لما صلبوا رب المجد. لو ادركوا ان ده ربنا، مين كان يتجاسر يمد ايده على ربنا؟ لكنه اخلى ذاته واخفى مجده وتراءى امامهم كانسان ضعيف. عشان كده احنا في لحن الجمعه العظيمه، لحن امانو جنيس، نقول له قدوس يا من اظهرت بالضعف ما هو ايه اعظم من القوه. انت ظهرت قدام الناس كانك ضعيف وملكش حد يقف لك، حتى التلاميذ جريوا والملائكه الساعه دي منعوا من التدخل طبعا، فكانك ضعيف كشاة كنعجة، كانك ملكش حد، انما انت اظهرت بالضعف اعظم من اي قوه. ليه؟ لانك على فكرة عموما كونك تملك نفسك، مالك روحه ايه خير ممن يملك مدينة، فأعظم من القوة. لان في اللحظة دي هو بقى القصة مش بيلاطس وهيرودس، لا لا، القصة اكبر، ده في شيطان ومملكة الشر، كل ده لازم هيتهد دلوقتي، هيتكسر في الصليب، فهيظفر فيهم ويشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. فالمعركة مش مع الناس دي، مش مع شوية الناس العساكر اللي بيضربوه، ولا بيلاطس اللي بيحكم عليه، ولا قيافة وحنان اللي بيتأمروا عليه، لا، الموضوع أكبر من كده. ما لا يراه البشر بقى أن معركته مع قوى الشر الروحية اللي سيطروا على الناس كذا ألف سنة، والمسيح جاي بقى يطلق سراح البشر. في جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبه، و جعل مع الأشرار قبره. برضو دي حكمة غريبة، ممكن تفسر على أنه هو بيموت وحواليه اتنين ايه حروية، فهو في عرف الناس هو واحد زيهم، ما هو مين اللي بيتصلب؟ اللي بيتصلب زمانهم الملعون، ملعون من علق على خشبة. وبالتالي هم شايفين ثلاث لصوص بيموتوا، الناس العادية شايفة غير كده. فقبل أن يضع لص وقبل أن يحسب شريرا، قبل جعل مع الأشرار قبره، يعني كأنه واحد زيهم، الذي لم يفعل خطية صار جعل خطية، يعني اللي ما فيهوش ولا غلط اتحسب انه غلط قوي لدرجة انه غلطاته تستوجب الموت. طبعا هنا كان في كلمة حق طلعت من اللص اليمين. اللص اليمين الوحيد في المشهد اللي ذكر براءة المسيح، عشان كده ده كان عمل عظيم للص اليمين، عشان في ناس بتقول ايمان بس، لا ايمان بدون اعمال ميت. اللص اليمين في الاول كانت واخداء الجو العام، كله بيشتم وكله بيلخبطوا، واليهود بيقولوا له لو كنت ابن الله انزل على الخشبة، فكان ماشي معاهم. بعد شوية لا، الموضوع مش كده، هو فاهم ان اليهود دول مكارين والرومان دول مفتريين، وهو عارف انه حرامي وزميله التاني ده حرامي. فقال له بص بقى، اما تخاف الله يا اخي اختشي يا اخي، طب احنا نستاهل اللي يجرى لنا، ما احنا عاملين البلاوي اللي توصلنا للموت، احنا متوقعين النهاية دي، يعني ايه الجديد؟ اما هذا فما فعل شرا. ده مغلط، كانت شهادة للتاريخ من واحد حرامي، الوحيد اللي اعلن براءة المسيح جهرا وعلنا. هيعملوا فيك اكتر من اللي بيعملوا، هيموتوك ما انت بتموت. فالراجل في الوقت اللي صمت التلاميذ وصمت جمهور اليهود اللي حبوا المسيح، وصمت الكهنة اللي مفروض في رقبتهم الشريعة والحق، وصمت القانون الروماني اللي كان يتباهى انه منارة الحق، الكل سكت عن الحق، واللي اعلن الحق اللص اللي بيموت، وقال له هذا ما فعل شرا، ده ما غلطش، واللي بيحصل ده ظلم، اللي بيحصل معايا مش ظلم، انا استاهل الموت، لكن هو لا. ساعتها بقى ايه يعني، نطق الجملة التاريخية لما قال له اذكرني يا رب، وحس ان اللي يحتمل ده مش انسان، اللي يحتمل الظلم ويفضل ساكت، وبالبراءة دي وبالعظمة دي، لا لا ده مش شغل بشر ده. قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. فهنا جعل مع الأشرار قبره، يعني الناس تهيأ لها هيدفن في المقابر بتاعت اللصوص العادية، ما كان ليهم ايه مقابر خاصة كده يرموهم كده في اي حتة، الا ان تدخل طبعا بترتيب الهي يوسف الرامي انه راح طلب جسد يسوع له المجد، وطلب عشان كده بقيت الآية. شوفوا العظمة الوحي بقى، ده أشعياء كأنه حاضر، ده قبلها ب 800 سنة يقول مع أنه هتحسب مع الأشرار والمفروض يدفن معاهم، إنما مع غني عند موت، يعني بقى لما مات يعني لغاية لحظة موته قالوا هيدفن مع الحرامية طبعا، لكن عند لحظة موته هما بينزلوا جسده، لقوا يوسف جايب قرار من بيلاطس أنه ياخد الجسد ويدفنه عنده، مع غني عند موته. بمنتهى الدقة يعبر عن الأحداث، هنا يذكر اللصوص اللي حوالين المسيح، ويذكر يوسف الرامي اللي خد جسد المسيح. طب ليه ربنا يسوع رتبها كده؟ هل المسيح استكتر انه يدفن ضمن اللصوص؟ اكيد لا، ما هو اتصلب معاهم، انما من اجل اثباتات القيامة، حكمة ربنا ان يبقى قبر معروف ومختوم ومشهور مكانه، والناس كلها شاهدت انه اتحط جواه واتقفل عليه بحجر كبير، عشان لما يقوم محدش يقول لا مات ولا ما امس. فربنا قصد في الحتة دي مش تكريم لنفسه، لان المسيح ارتضى الذل خلاص والبهدلة والوجع والتعب والعري وكل حاجة، انما عشان الناس تؤمن بقيامته بعد كده. كلكم عارفين بقى الاحداث المرتبطة بالقبر ده بالذات، فالقبر ده لازم يكون واضح المعالم في مكان معروف خاص محدش تحط فيه، عشان ما يختلطش الأمر على حد يقوله هو ولا مش هو. كل دي كانت مواصفات بحكمة عالية عشان تشهد لقيامة المسيح. جعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. خلاصة الكلام على أنه لم يعمل ظلما. يعني إيه؟ مش معنى أنها خلصت، أصل الناس كانت تفتكر إيه، يا رب تدخل ما تخليش الظلم يكمل، ما هو ممكن إيه يحاكم وممكن يبدأ قرار إعدامه وبعدين ربنا يوقفها لأنه مظلوم، لكن ربنا ما وقفهاش، سابها تكمل، فالظلم انتصر ظاهريا. فالتأكيد هنا إياكوا تصدقوا، أصل الناس بقى تقول آه لو كان فعلا بريء كان ربنا عمل حاجة، إنما باين عليه مش بريء بقى لأنها كملت ومات. لا، الوحي بيقول لا، هو مات صحيح بإرادته لكن لسه هيقوم، دي أهم من التدخل إنه ما يموتش. لا طبعا، عارفين دي تفكرنا بلعازر، كان المسيح ممكن يلحق لعازر على آخر نفس، دي أحلى ولا بعد ما يدفن ويقوم؟ طبعا تانية أقوى كثير. على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش، حتى الكلمة الغلط مش موجودة، ما بيغشش وما بيقولش حاجة غلط وما شهدش عن نفسه غلط. وإذا كانوا اعتبروه مجدف لأنهم قال لهم هتشوفوا ابن الإنسان آتي على السحاب، هيشوفوا فعلا، هيجي اليوم اللي قال على المسيح اللي صلبوه هيشوفوه جاي على السحاب، ودي اللي قالها زكريا وقالها سفر الرؤيا، سينظرون إلى الذي طعنوه، هيشوفوه بعينيهم المطعون ده، هيشوفوه جاي على السحاب في مجده، فساعتها يقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. لذكر الخروف هنا لأنه هو صلب كحمل كخروف من أجل الفداء، لكن مش كمهزوم ولا كأنه ضعيف، لا لا، ده كل ده بإرادته من أجل خلاص البشرية. طبعا هنا أشعياء عمال يشرح باستفاضة التفاصيل وما وراء التفاصيل، إزاي هيبقى كشات يساق وبعدين في أشرار وبعدين في غني، ودايما في ذنب الشعب في القصة مضروب من أجل ذنب الشعب، وأنه اتسجن وأنه أدين من الدينونة أخذ، فهو متابع الأحداث بمنتهى الدقة. أما الرب احنا لينا سؤال بقى عند الله الآب، هو أنت ما تدخلتش ليه؟ فضلت ساكت ليه؟ ده انت يعني لما يوم الغطاس تكلمت وقلت هذا هو ابني الحبيب، ويوم التجلي يعني اتدخلت وقلت له اسمعوا هذا هو ابني الحبيب، طب وقت صليبه تفضل ساكت؟ طبعا الشمس ظلمت لانها مرعوبة من اللي بيحصل، وكله ركن، كله جاب ورا، الخليقة الجامدة الصامتة نطقت من كتر بشاعة اللي بيعمله الإنسان وظلمه، وكلهم كشوا لأنه إيه ده ربنا زي ما يعملوا فيه كده. أما الرب فسر بأن يسحق بالحزن، آية عجيبة، هل تسحق المظلوم حزنا يا رب؟ أيوه، ما هو أنا والآب واحد، ما هو آلام المسيح له كل المجد ضرورية من أجل خلاصنا، حزنه ضروري من أجل شفائنا، انسحاقه أو سحقه ضروري من أجل خلاصنا، وبالتالي مسرة الآب. يعني إيه؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به إيه؟ عرفت المسرة تكمل إمتى؟ مش في تعليم المسيح ولا في معجزاته ولا كونه بلا خطية، مسرة الآب تكتمل في اللحظة دي، إنه يدفع ثمن فداء البشرية كلها، إنه يموت من أجل الكل، هنا المسرة تكتمل. فسر هنا سر مش غلط، لأن هو ده موضوع المسرة الأول، مسرة الآب أن البشرية كلها ترجع لحضنه تاني، أن آدم وكل بنيه يرجعوا الفردوس تاني. طب المسرة دي إيه؟ تكلف الحزن، معلش، تكلف انسحاق ودم وظلم، ماشي. أما الرب فكملت مسرته بأن يرى ابنه مصلوبا مجروحا من أجل معاصينا وأثامنا، فمسرة الآب. عشان كده تلاحظوا يشرحها، هل الآب يصر بالظلم؟ حاشا، هو مش مسرور بالظلم لكن مسرور بالفداء. فيقول إن جعل نفسه، بصوا الآية دي تؤكد أن المسيح اختار لنفسه الموتى، لم يجبر عليه إن جعل المسيح نفسه ذبيحة إثم، يعني إن قدم هو ذات ذبيحة بإرادته، وذبيحة إثم دي كانت عند اليهود اللي تشيل كل الخطايا، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه. يعني إيه؟ هو لو قدم نفسه ذبيحة إثم هيطلع لنا جيل مش هيموت حضرتكم. يبقى احنا كلنا النتيجة الطبيعية لذبيحة المسيح الذي ذبح من أجلنا، مش بقى خروف مذبوح، لا، الخروف عاجز، هل يقدر دم ثيران أو تيوس أن يغفر خطية؟ ما قدرش. لكن إن كان المسيح يقبل أن يقدم دمه الذي بروح أزلي، دم ابن الله يقدم من أجل كل البشر، سيرى النتيجة بقى، يرى نسلا يعني شعبا بلا عدد تطول أيامه، يعني يدخل إلى الأبدية. يبقى الأبدية بتتفتح بالفداء، فالآب مسرور بالفداء الذي يتممه الابن، ده موضوع المسر، لأن الله يريد إيه؟ الجميع يخلصون. طب الإرادة دي تحتاج إلى هذا الدم وماله، تكلفة الفداء صلب المسيح وكل الألام بتاعته وماله. الرب سر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه، جعل دي تعود على المسيح نفسه، يبقى مرة نسبت للآب القصة كلها، ومرة نسبت للابن عشان ما حدش يقول الابن مجبر، لا، الابن والآب واحد في الإرادة. إن جعل نفسي ذبيحة إثم يرى أو يرى نسلا تطول أيامه، يعني خلاص هيشوف اللي كان نفسه فيه. المسيح شايف البشرية كل يوم بتروح على الشيطان وعلى الجحيم وحزين، طب عشان ياخدهم من الجحيم يدفع الثمن، دفع الثمن، والأب فرحان بالثمن المدفوع من أجل خلاص كل البشرية. بس تاني نرجع نقول إيه؟ كل من يقبل، كل من يؤمن، كل من يتعلق به، تعلق به فأنجيه. طب مش عاوزه، يبقى هو اللي مش عاوز الخلاص، والخلاص لا يجبر، يعني لا يؤخذ عنوة كده، ما تزقش، يعني ربنا ما يفرضوش على الناس. إن جعل نفسي ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. يبقى كلمة المسرة أو السرور أو يسر، هل الله يسر؟ لأن في ناس بقى بتطلع بفلسفات وادعاءات كأن الآب لا يعنيه الابن، وكأن الآب فرحان يتفرج على الظلم، كلام غريب كده مش فاهمين أخطيت يعني العلاقة بين الآب والابن والعلاقة بين الله والبشر. الآب يصر بخلاص الإنسان، والآب يبذل ابن ذبيحة من أجل البشر، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد. هذا البذل هو عطية الآب للبشر، والابن والآب واحد في الجوهر وفي الإرادة. فالابن جعل نفسه ذبيحة الإثم، اختار لنفسه أن يذبح من أجل خلاصنا، عشان نشوف في الآخر النتيجة بشرية مفدية مخلصة وفرح أبدي على رؤوسهم، ويهرب الحزن والتنهد والكلام اللي قاله قبل أشعياء قبل كده وهيقوله تاني بعد كده. فالإصحاح ده بيشرح لنا سر الفداء وقصة الخلاص بتكمل ازاي بموت المسيح. مسرة الرب بيده تنجح، يبقى على ايديه المرفوع على الصليب بتنجح الخطة الالهية او المسرة الالهية، بيد المسيح وحده، وبيده اشارة الى تجسده. عشان كده أثناسيوس يقول هو كان عشان يموت لازم له جسد بشري، فاخذ جسدنا البشري القابل للموت لكي يتمم الفداء. يبقى المسيح مش محتاج لنفسه انه يتجسد، بس احنا كبشر من اجلنا، نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد، يبقى الموضوع عشان نحن. لكن هل هو احتياج عنده انه يتجسد؟ لا، ده احتياج لنا احنا. لست انت محتاجا الى عبوديتي، بل انا المحتاج الى ربوت لالهنا كل مجد وكرم. ناخد آية واحدة، طبعا يا ريت نحفظ كله الإصحاح ده كله، اللي شاطر يحفظه كله، لكن ناخد ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاء. قولوا معايا: ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاء. كمان مرة: ظلم أما هو فتزلل. تفضلوا نصلي.